السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرؤيا، باب ما جاء في الرؤيا. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة الأنصاري عن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وين ابن مالك عندك؟
عندي ابن مالك.
صعصعة عن أبيه،
صعصعة ابن مالك عن أبيه.
والسند الأول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.
صحيح.
نعم
صحيح.
صعصعة بن مالك عندك؟
عندي صعصعة بن مالك.
موجود عندك؟ عن أبيه بدون مالك. نعم
نعم. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة ابن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، أو ترى له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجامع: باب ما جاء في الرؤيا. وبعض النسخ فيها كتاب الرؤيا، وفيها عدة كتب، كل كتاب مستقل عن كتاب الجامع. ومع ذلك، إذا نظرت في الأبواب ما تجد هناك رابط. مثلا كتاب الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا، بعدها باب ما جاء في النرد. هل يصلح ما جاء في النرد تحت الترجمة كتاب الرؤيا؟ أو نقول باب ما جاء في الرؤيا وباب ما جاء في النرد وكلاهما داخلان في كتاب الجامع الذي تقدم، وغير ذلك. باب العمل في السلام، تراجم كبرى، إنما جميع هذه التراجم تحت الترجمة السابقة كتاب الجامع. الرؤيا مصدر رأى، يفرقون بين المصادر الثلاثة من الفعل الواحد رأى، فإن كانت بالعين المجردة صار المصدر رؤية، رأى رؤية، وإن كان في المنام فالمصدر رؤيا كما هنا، وإن كان في المسائل العلمية والعقلية قيل رأيا، رأى رأيا، فعل واحد، رأى رؤيا ورأى رؤية ورأى رأيا، تفريق في المصادر من أجل التفريق في الحقائق. حقيقة الرؤيا غير حقيقة الرؤية، وحقيقة الرؤية غير حقيقة الرأي. فيفرقون بالمصادر. والرؤيا هي ما يراه النائم أثناء نومه، وهي فيها شيء من الرؤية باعتبار أنه يرى أشياء، إلا أنها ليست برؤية تامة، إنما يعتريها ما يعتري النقص اللاحق بسبب النوم. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن الإشكال في النقص الذي يعتري الرائي، يعني لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام نقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يحدث أثناء هذه الرؤيا إن كان هناك ما يؤيده من الشرع فلا إشكال، وإن كان هناك ما يعارضه أيضا فلا إشكال، لأن الرؤى لا يترتب عليه أحكام شرعية ولا يغير بها أحكام شرعية. إذا كانت الرؤيا لا موافق لها من الشرع ولا معارض فكذلك، إن كانت في أمور عادية فالأمر سهل، وإن كانت في أمور شرعية فلا. لأن كثيرا ممن التبس عليه الأمر يعمل بمقتضى الرؤى، فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال صم هذا اليوم، أو قل للجماعة الفلانية أو أهل البلد الفلاني يصومون هذا اليوم، نقول لا لا يصومون. طيب الرسول لا يتمثل به الشيطان، الإشكال فيك أنت وفي ضبطك، ليس الإشكال في الرسول عليه الصلاة والسلام. يسترسل بعضهم ويثبت بها أحكام يعارض بها نصوص، منهم من يرى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الحديث الفلاني، أو يسأل الرسول عن الحديث الفلاني ويقول صحيح أو ضعيف، كل هذه لا تثبت في الرؤى. الدين كامل بوفاته عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك لا الشك في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الشك في أهلية الرائي. الأصل أنه نائم، والنائم لا يعقل تصرفاته. تجدون بعض من فيهم شوب من التصوف يسترسلون في هذا الباب ويعارضون أحكام ويبنون أحكام جديدة بمجرد رؤى، ويصححون أحاديث، حتى تجاوز بعضهم مسألة الرؤيا حتى زعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة ويسأله عن أحكام وعن أحاديث فيجيبه، ويقول أن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا كلام صحيح، لكن الإشكال فيك أنت، هل ضبطت هذه الرؤيا؟ بدليل أن الإنسان يرى رؤيا طويلة ثم إذا أراد أن يعيدها تفلت منه أكثر، تفلت منه كثير منها، لأنه ليست في حالة ضبط تامة. والكلام الصحيح عموما سواء كان من الحديث أو غيره يحتاج إلى الضبط التام، وهذا شرط من شروط صحة الخبر. فالنائم ليس من أهل هذا الوصف، والخلل يتطرق إلى محتوى ومفاد هذه الرؤية بسبب اختلال الضبط. فيه أماكن عبدت من دون الله ويتمسح بها ويتقرب إليها ويسجد إليها بناء على رؤيا، وهي من رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. يرى شخص من الأشخاص يقول أن المكان الفلاني بات به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك، في قرون متأخرة، في التاسع والعاشر، والله المستعان. لابد في الصورة التي نقلت إلينا بالنقل الصحيح. كيف؟ إيه؟ هو إذا تحقق أنه النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه التي نقلت إليه ثبت بالنقل الصحيح، الشيطان لا يتمثل به. بعض الناس اللي يعتمدون نقد المتون، يقول جاءنا مدرس كان وزنه ثقيل جدا ودخل الفصل وقال أنا البارحة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فحملني على كتفه ودار بي. قال هذه رؤية باطلة، هذا الرسول ما يلا سيارة تشيلك. أقول استرسلوه في مثل هذا الباب. والإشكال إذا دخلت، إذا أدخلت الأحكام سواء كانت إثبات أو إلغاء. قد يقول قائل الأذان إنما ثبت برؤية، نقول نعم رؤية لكنها مقرة من النبي عليه الصلاة والسلام، اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة، بعض الروايات الصادقة بعضها الصالحة، من الرجل الصالح، من الرجل الصالح. قد تكون الرؤيا حسنة لكن الرجل ليس بصالح، وقد يكون الرجل صالحا والرؤيا ليست بحسنة. إذا توافر فيها الأمران، إذا كانت صادقة صالحة حسنة من رجل صالح، فإنها تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. وتخريج هذه النسبة لأن مدة الرسالة 23 سنة، والرؤيا منها مدتها 6 أشهر يعني نصف سنة. 23 سنة فيها 46 جزء من النصف الذي هو 6 أشهر، يعني لو قسمت 23 على 6 أشهر ظهر عندك العدد 46 جزء. إذن 6 أشهر عبارة عن جزء من 46 جزءا من مدة النبوة لأنها 23 سنة. لكن ما جاء في الجزئية السابقة أنه كان ابن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة، هذه استخراج وجهها صعب. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة صلاة الصبح صلاة الفجر يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ نعم، لأنه مؤيد بالوحي ولن يخطئ في تعبيرها، ولذا لا يعرف عن أحد من أصحابه لا من أبي بكر ولا من عمر أنه كان يقول ذلك، فهذا خاص به. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة عبر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأت وأصبت، ليس بمؤيد بالوحي، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي يطلب مثل هذه الرؤى ويعبرها. ويقول هل يبقى أو ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة على ما تقدم، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. المبشرات، فقالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، سواء كان رآها بنفسه أو رؤيت له، هذه مبشرة، لكنه لا يتكل عليها ويعتمد عليها ولا يخالف فيها نص ولا يضمن السعادة بسببها. نعم هي مبشرة، لكن مع ذلك يبقى بين الخوف والرجاء، يبقى بين الخوف والرجاء مع وجود هذه المبشرة. نعم كل الناس، لا ما نقول هذا، الرؤية الجارية على مقتضى الشرع هذه ما فيها إشكال، قد يضبط، يضبط نصف الرؤية، ربع الرؤية، بعضهم يضبط الرؤية كاملة، لا سيما إذا كانت قصيرة ومحددة بجملة. بعضهم يأتي أحد من النوم ويلقي إليه جملة، يعني سيحدث كذا ثم يحدث بالفعل، هذه ضبطها، لأنها كل يضبط، حتى ضعيف الضبط يضبط مثل الشيء اليسير، لكن إذا كان طويل ما ينضبط. ومع ذلك الأصل في النائم أنه عديم الضبط. نعم نعم نعم. لا لا أبدا أبدا أبدا، ولا عرف في سلف هذه الأمة من جعل التعبير مهنة أبدا. وجميع ما ذكر عن ابن سيرين وهو أشهر من في الباب، جميع ما ذكر عنه ما يعادل تعبير يوم لبعض الناس من اتخذها مهنة ويأخذ عليها أجرا. قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني على ما تقدم. ثم قال بعد هذا رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة، يعني الحارث بن ربعي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، صالحة الصادقة من الله جل وعلا، والحلم من الشيطان، يعني واحد الأحلام الأضغاث، هذه من الشيطان يتلاعب ببني آدم، تلاعب بهم في النوم، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلا يسعى في تعبيره، وإنما ينفث عن يساره 3 مرات. والرؤيا كما جاء بالخبر على رجل طائر، إن أولت وقعت، فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله، فإنها لن تضره. إذا فعل ذلك انتهى أثرها، انتهى أثرها. وعلى هذا لو أن إنسانا من يتصدى للتعبير ثم جاءه من رأى رؤيا ليست بصالحة في ظاهرها، بعض الناس يرى شيء ظاهره صالح، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى التأويل المؤول أو العابر تبين أنها ليست بصالحة. والرؤيا المؤثرات على تأويلها وتعبيرها كثيرة، منها ما يتعلق بالرأي، ومنها ما يتعلق بالمرئي، ومنها ما يتعلق بالظرف الذي يعيشه، ومنها ما يتعلق، المقصود أن المتعلقات كثيرة كلها على العابر أن يستحضرها. وبعد الاسترسال الذي حصل من بعض من ينتسب إلى طلب العلم، تجد الآن الناس يمتحنونهم فيسألونهم عن أشياء يكذبون فيها ما حصلت، يختبرونهم في رؤى ما وقعت ويعبرونها. وهذا إشكال كبير، لأن تعبير الرؤيا له ظروفه وله أحواله، قد يعبر لشخص ما لا يعبر للآخر. يعني مثل ما ذكر عن ابن سيرين أنه جاءه رجل قال: رأيت أني أؤذن، قال: تحج إن شاء الله هذه السنة. وجاءه آخر قال: رأيت أنني أؤذن نفس الوقت، قال: سوف تقطع يدك. فرق كبير بين من يحج ومن تقطع يده، وما ذلكم إلا لأن الأحوال التي احتفت بالأول غير الأحوال التي احتفت بالثاني. فالمؤلفات التي ألفت في التعبير ما تلاحظ هذه الأمور، من رأى كذا سوف يحصل كذا، بينما العابر عليه أن ينتبه لهذه المؤثرات، أن هناك أمور دقيقة جدا. شخص يقول: رأيت خيطا انسل من شماغي. قال شماغك هل عليك الآن؟ قال نعم. قال يبي يتصل عليك واحد من المسؤولين الكبار أمير. من أين أخذ هذا؟ قال لأن الشماغ ملكي. وبالفعل يعني ما مضى إلا وقت يسير ويتصل عليه، يعني هذه وقعت. فهذا يعني هناك أمور ينبغي ملاحظتها العابر، ومع ذلك الاسترسال واتخاذ التعبير مهنة ليس من عادة السلف، يعني مهنة يكتسب من ورائها، مثلها الرقية. يعني هذه لها أصول شرعية، الرقية لها أصل شرعي، تعبير له أصل شرعي، لكن مع ذلك لا يوجد فيها سلف في هذه الأمة من نصب له نفسه لهذا الأمر. نعم، حصلت لبعض الصحابة وبعض التابعين، يعني ما فيها إشكال، وحصلت للنبي عليه الصلاة والسلام رؤية الرب جل وعلا في الرؤيا، يعني من باب أولى. لكن حديث ما جاء أن الله جل وعلا في يوم القيامة أنه يأتي بصورته أو يأتي بصورة غير صورته، ثم بعد ذلك إذا قال إنه الرب يقال له لا، بدليل لأن الذي يقول لا عنده من النصوص التي يثبت بها الصفات لله جل وعلا على ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي على الصفة التي يعرفونها، فهذا محل نظر، يعني يحتاج إلى تحرير. والأصل أن الشخص يكون مؤهل، عنده من الخبرة وعنده من الفطنة وعنده كذا، وأيضا بالدربة. ما أدري والله، على كل حال عبر لهم وقع كما قال، لكن كون الهالك يحمل الخبز على رأسه الطائر تأكل منه استدل به على أنه يصلب، قد يقول قال الذي يحمل الخبز هذا شو المانع أنه يحمله للتصدق به، يحمله لكذا. لكن يوسف مؤيد بالوحي عليه السلام. نعم، شو ايه لا لا لا، مثل الأحكام على الأحاديث وغيرها. نعم، إذا كان ظاهرها أنه صالح فتؤول، وش المانع تؤول؟ نعم، من إيش؟ لكن هو فتوى من جهة، لكنه لا يضيف هذا إلى الله جل وعلا. فتوى في الأحكام الشرعية لا شك أنه أمره خطير، لأنه يقول أن هذا حكم الله في هذه المسألة، إذا كان بغير علم فهو كذب بلا شك. نعم، يعني كما جاء في الخبر الرؤيا على أو على رجل طائر إذا أولت وقعت، هذا فن خفي غامض، ولا شك أن لا يصلح له جميع الناس، إنما يصلح له فئة معينة عندهم شيء من الفطنة والنباهة وأيضا شيء من الخبرة والدربة، وأيضا فيه شيء من التوفيق الإلهي. بعض الناس عرف بالعلم والفضل وكذا يوفق لمثل هذه الأمور، بعضهم اكتسبها بالخبرة والدربة حتى من غير أصحاب الاستقامة، يعبرون عادي. فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا وهي أثقل علي من الجبل، لأن ظاهرها ضار بالنسبة له. يقول: لما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها، يعني يفعل ما وجه إليه من كونه ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من شرها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول، عروة بن الزبير كان يقول في هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي الرؤيا الصالحة. تقدم أن الرؤيا الصالحة من المبشرات، ولم يبق من المبشرات سوى الرؤيا الصالحة. يراها الرجل، قال هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، يراها بنفسه أو ترى له.
سم. أحسن الله عليك. باب ما جاء في النرد. حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: وسمعت مالكا رحمه الله يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
النرد والشطرنج قاس عليهما أيضا الألعاب المحدثة مثل الورقة اللي يلعبون بها الشباب وغيرهم، ومثلها أيضا اللعب بالكرة، كلها إذا اشتملت على جعل فهي من الميسر. إذا وضع جعل لأحد الطرفين هذا أمر مفروغ منه، لأنه لا سبق إلا في المنصوص عليه، إلا في المنصوص عليه مما يعين على الجهاد. وقيس عليه كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: قاسوا عليه العلم، جعلوا مسائل العلم يسوغ فيها السبق. أما ما عدا ذلك من الأبواب فكله داخل في الميسر. والنرد لعبة وجدها الفرس، قد يقولون النرد شير، ومثلها الشطرنج والورق والبلوت، أمور يعني ما تخفى على الشباب. هذه فيها الصد عن ذكر الله، وفيها اللهو، وفيها أيضا اللغو، وفيها أيضا إحداث الضغائن والإحن بين اللاعبين، وفيها الكلام البذي كما يشاهد من أربابها. فالعلل التي من أجلها حرم الخمر يعني موجودة، وإذا كانت بجعل فالأمر مفروغ منه، التحريم محل اتفاق، وإذا كانت بدون جعل فقد قال جمع من أهل العلم أن ما جاء من النصوص غاية ما فيه الكراهة الشديدة، ولا يصل إلى حد التحريم إلا إذا كان من ضروب الميسر. منهم من يحرمها من جهة أخرى، أنها من أعمال الفرس، ويكون في هذا التشبه بهم، فتحرم من هذه الحيثية، لأن ليس من أعمال المسلمين. ويقول في الكتاب: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والخبر مطلق، والمطلق ليس فيه ذكر للجعل ولا عدم، يعني الجعل مسكوت عنه، فدل على أن ما فيه جعل وما لا جعل فيه يدخل في المعصية عصى الله ورسوله. لا شك أن هذه المعصية متفاوتة، منها المعصية الكبيرة ومنها ما دونها. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا عندها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. المالك، مالك الدار أو مالك المحل، إنما يمكن الساكن سواء كان أجيرا أو ممكن من المنفعة بدون أجرة، المالك يملك الرقبة. فإذا كان مما يستعان به هذا المحل على ما يرضي الله جل وعلا فالمالك شريك، وإذا كان مما يستعان به على معصية الله جل وعلا مع علم المالك بذلك فهو شريك. وعلى هذا تأجير المحلات على من يزاول فيها المعصية ببيع ما حرم الله أو استعمال ما حرم الله لا شك أن هذه مشاركة من المالك لا تجوز، وإجارة مثل هذا الذي يستغل هذه الأماكن بما حرم الله جل وعلا محرمة والأجرة حرام. على هذا يحتاط أهل المحلات، وإن كان الاحتياط في زماننا فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة. يعني أهل الشقق المفروشة بعض الأخوان تحرى ولا وضع دشوش ولا كذا وراقب مراقبة شديدة وما وجد من يستأجر، هذا إشكال. وبعض الشقق التي تؤجر على من يريد سكنها بالسنة يشترط صاحب البيت على المستأجر أنه لا يزول فيها محرم، لا يضع فيها دش ولا أي محرم من المحرمات، فضلا عن كونه يؤجر من يزاول الربا أو أعظم من ذلك من يزاول الشرك، كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا إقرار ومشاركة وتعاون على الإثم والعدوان. هذا إذا كان الظاهر من المستأجر أنه يستعمل هذا المستأجر والمحل فيما فيه سخط الله جل وعلا لابد أن يشترط عليه، فإذا أخل بالشرط يبطل العقد. وإذا كان ظاهره السلامة من ذلك تبرأ الذمة بتأجيره ولو لم يشترط عليه، لكن إن اطلع على شيء مما فيه معصية لله جل وعلا فإنه لصاحب الملك إخراجه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. إذ استخفى بمعصيته ولا يدرى ولم يطلع عليه هذا سر بينه وبين ربه. الجعل حرام بالاتفاق، جعل حرام بالاتفاق ما يصير ولو كان، لأن ما فيه إلا السبق في الأمور التي تعين على الجهاد. في إيش؟ إيه ما في غيره. يعني من طرد العلة قال كل ما يعين على الجهاد يدخل في الباب، حتى ألحق شيخ الإسلام العلم، كل هالمسابقات العلمية اللي تشوف كلها من باب الإلحاق ولا ما لها أصل، ما لها أصل إلا الإلحاق بالجهاد. قال العلم نوع من الجهاد.
قياس الورقة وأضربها بجامع ماذا يا شيخ على النرد؟
اللهو. اللهو اللهو. لكن من قال العلة مشابهة الفرز؟ ما فيها مشابهة.
أول اعتماد على الحظ مثلا، الألعاب المعتمدة على الحظ كون النرد من ذلك.
لكن ممكن الألعاب هذه يصير فيها جعل.
لا، كون أن العلة من أخرج العلة في النرد أو النرد الشير على أنها من مما يفعل، يعني فيما تشتمل على نوع من الحظ
وغيرها من الألعاب كذلك
يكون فيها
تكون العلة. يعني العلة متعدية لكل ما أدى إلى هذا. الأجوري له مصنف في حديث النرد والشطرنج وجمعها بطرقها. نعم. لا لا ما لها أصل. لا لا ما تقاس عليه. بقية الألعاب إذا اشتركت معه في العلة أخذت حكمه. منصوص عليه لكن غيره بالإلحاق. كل من يقول بالقياس يقول به. على كل حال ما لسنا بحاجة إليه. نعم. شو في غير ما نص عليه في السبق ما ينفع لما يصلح. قال بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان له محل يؤجره على من يستعمله في معصية الله أن يتقي الله جل وعلا في ذلك. ايش فيها؟ ايش دخل بالنرد ولا ما؟ أصل العرائس إنما تتخذ لتمرين البنات على تربية الأطفال، وهذه موجودة عند سلف هذه الأمة، لكن العرائس غير العرائس. أن الشيء الموجود المصور الآن بدقة هذا لا يجوز، هذا الصور المجسمة المجمع على تحريمها، يعني وإن وجدت لهؤلاء الأطفال لكن هذا حقيقة الصورة المجسمة المجمع على تحريمها. أما ما جاءت به النصوص فكما قال أهل العلم بالنسبة للعب البنات عبارة قالوا عن وساد كبير في رأسه وساد صغير تمرن عليها البنات، لا في وجه ولا في شيء ولا ما في قدر زائدا على هذا، هذا الوساد الكبير وفي رأسي وساد صغير كأنها بنت. وزادوا في المضاهات الآن، جاءوا بها مصورة تصويرا دقيقا بديعا، ثم بعد ذلك جاءوا بها تتصرف تصرف العقلاء، بمعنى أنها لو ضرب لها على شيء رقصت، وإذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست صفقت. مقصود أن مثل هذه التصرفات فيها المضاهات لخلق الله جل وعلا، هذه كلها محرمة كلها محرمة. وجاءوا الآن عاد بأحجام أكبر مما كانوا يأتون به، وأصحاب الحسبة عندهم أخبار سيئة من هذا النوع يندى لها الجبين يعني، واللي يريد أن يتأكد يسألهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. كان الناس إلى وقت قريب على هذا، إذا لقوا أدنى شيء من العبث مع الأطفال أدبوهم عليه، إلا شيء ما يدخل في أي نص من النصوص التي تمنع مثل هذه الأمور. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكرهها. ومعروف أن الكراهة عنده الأصل فيها التحريم. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية في ماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن لا تخلو إما أن تكون حق، والحق له حقيقة وله حد وله ما يميزه في الشرع، وإن تعدى ذلك فهو الضلال. والضلال نعم العبث اليسير، يعني جاء به بعض النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام نكت الأرض بالعود، وعثمان عبث بالخاتم وغيره. المقصود أن الشيء اليسير الذي لا تترتب عليه الآثار المذكورة في علة تحريم الخمر هذا أمره يسير. يبقى أن هناك من الألعاب ما هو أعظم من الخمر في أثره المتعدي، والخمر ما في شك أنه يغيب العقل وله آثار سيئة ومحرم بالإجماع، لكن العلل التي ذكرت إنما يريد الشيطان هذه موجودة في كثير من الألعاب. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام، باب العمل في السلام. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة. قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال أما المتجالة أما على المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك.
يقول رحمه الله تعالى كتاب السلام، وهذا مثل سابقه، الأصل أن لا تذكر هذه الترجمة، فهي داخلة في ضمن الترجمة الكبرى في الكتاب الجامع. باب العمل في السلام. العمل في السلام، السلام المراد به التحية، تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية أهل الجنة. السلام سنة بإجماع أهل العلم، وردها واجب على القول الصحيح، لكنه واجب كفائي، إذا رد بعضهم يكفي عن الجميع، ولا بد أن يكون الرد بالمثل أو أفضل، لا ينقص عنه. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه بمثلها ولا مزيد على ذلك. فإن اكتفى بمرحبا ردا على من سلم عليه، فقد جاء في الحديث الصحيح أن أم هاني قالت السلام عليك يا رسول الله، قال من هذه؟ قالوا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني. وكذلك سلمت فاطمة رضي الله عنها عليه عليه الصلاة والسلام، فقال مرحبا بابنتي. فذهب بعض العلماء إلى أن كلمة مرحبا تجزي في الرد، ومنهم من قال أنها قدر زائد على الرد الواجب، وأنه محفوظ بنصوص كثيرة، وكونه لا يذكر في بعض النصوص لا يعني أنه غير مطلوب. الملائكة سلموا على إبراهيم عليه السلام، قالوا سلاما، في بعض المواضع قال سلام وفي بعضها ما قال. هل نقول أنه ما رد السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه بعض أصحابه، ونقل في نصوص كثيرة، وفي بعض المواضع ما نقل. هل نقول أن الترك لبيان الجواز، أو نقول أن الحكم يثبت بما يلزم به المكلف من نص صحيح؟ فإذا ثبت فلا يلزم أن ينقل في جميع الصور. هنا يقول عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، قال يسلم الراكب على الماشي، وجاء في بعض الروايات الماشي على الجالس، والصغير على الكبير. يسلم الراكب على ماشي، هذا هو الأصل والأفضل. لكن لو أن الراكب ما سلم، أو الصغير ما سلم على الكبير، أو الماشي ما سلم على الجالس، هل نقول أن الطرف الثاني ما عليه شيء، أو نقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ يعني تقابل كبير مع صغير، ما بادر الصغير بادر الكبير، نعم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي كثير من الأحوال تجد بعض الناس يمر وفيه عامل جالس ما يسلم عليه، لأن نظرة عموم الناس إلى العمال نظرة دون، ولا شك أن هذا ضرب من الكبر، نسأل الله العافية. فتجد العامل يبادر بالسلام وهو جالس، ثم يلومه يقول شوف هالمسكين، المسكين أنت الذي حرمت نفسك من السلام، هذا بادر، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فأنت أولى بالخيرية، أنت أولى بالخيرية. السلام في بلاد المسلمين، الأصل في الناس أنهم مسلمون يسلم عليهم ولو كانوا عصاة، لكن أثناء المعصية هل اللائق السلام أو ترك السلام؟ يعني مرات شخص يدخن مثلا أو يزاول معصية من المعاصي، مسألة الهجر والصلة، يعني جالس والناس يصلون، يعني صعب على النفس أنك تبادره بالسلام وتارك لأمر واجب من أوجب الواجبات. لكن إذا كانت الصلة تدعوه إلى أن يستجيب، فإذا قلت السلام عليكم الناس يصلون، هذا هو الأصل، والهجر أيضا علاج، لكن الهجر في مثل هذه الصورة يبعد معه الاستجابة، وكل منهما عن الهجر والصلة علاج، يفعل الأصلح. هذا بالنسبة للبدء بالسلام. لكن إذا سلم عليك شخص لا بد من الرد، يعني أنت إذا كنت في بلد خليط فيه مسلمون وغير مسلمين ولا تدري هل هذا مسلم أو غير مسلم، حسب ما يغلب على ظنك، على حسب ما يغلب على ظنك، إن غلب على ظنك أنه مسلم تسلم عليه وإلا فلا. لكن إذا سلم وأنت في هذا البلد الخليط لابد من الرد، لابد من الرد. فإذا غلب عليك أنه غير مسلم تقول عليكم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد على اليهود، وإلا فترد بأفضل مما قال. يقول: وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، لأنها على الكفاية، إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا غاية السلام، ينتهي عند بركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. وكان الناس يقولون في سلامهم في مراسلاتهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، ويزيدون بعد أزكى تحياته. المقصود أنهم يزيدون، السنة الاقتصار على هذا، السنة الاقتصار على هذا. ولذا قال: ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس: ويومئذ قد ذهب بصر. ابن عباس كف بصره قبل وفاته. من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، يعني يتردد عليك. فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى بركة، يعني أنت زدت على ما جاء في النص. السلام يقول أهل العلم يخير بين التعريف والتنكير، يعني لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولك أن تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة إلى الحي، أما بالنسبة للميت فيعرف كما جاء في النص. قال يحيى: سئل مالك: هل يسلم على المرأة؟ قال: أما المتجالة، هذه العجوز التي لا تلتفت إليها الهمم ولا تثير، هذه يقول المتجالة فلا أكره ذلك، لأن لا يوجد ريبة من السلام عليها والسلام منها، وكذلك ردها علي على المسلم. أما الشابة فلا أحب ذلك، لأنه يفتح باب للشيطان ويفتح مجال للوسوسة التي تؤدي به إلى أن يفعل ما هو أكثر من ذلك. مثل هذا إبداء المحبة، يعني لو رأى امرأة صالحة وحبها في الله هل له أن يخبرها بذلك أو تخبره؟ يعني يوجد في رسائل الجوال من بعض طالبات العلم، لكنه جهل، إذا أعجبها عالم ولا طالب علم ولا شيء قالت له أنها تحب، هذا لا ينبغي، لأن هذا يفتح باب مجال للشيطان يلج معه. فمثل هذا ينبغي أن يوصد، هذا الباب ينبغي أن يوصد. نعم، العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه انتهت الحسنات ببركاته. نعم، شيم مثل ما قال مالك، إن كانت عجوز ما يخالف، كانت شابة فلا. نعم، يجزي. نعم، على الكفاية. إيه، الأصل مثل هذه الأمور تقيد فيها بالنص، لأنها ألفاظ يتعبد بها ورتب عليها حسنات فيتقيد فيها بالنص. نعم. فأراد أن يزيد ليرد بأحسن من هذا اجتهاد منه رضي الله عنه والله. اجتهاد منه. نعم. أي والله الأصل أن لا ترد، هذا الأصل، إلا على رقم تعرفه أنه من محارمها، هذا اللي نقول الأصل أنها ما ترد، الأصل أن لا تكلم الرجال إلا لحاجة، إلا لحاجة، لأن الشيطان في هذا الباب له حيل. نعم. جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على أن ابتداء السلام سنة والرد هو الواجب، يجزي لكن الأجر هو الأصل أن يرد بالمثل أقل شيء، الأصل أن يرد بالمثل هذا الأقل شيء، وإذا زاد هذا الأفضل، فإذا سلم بأقل ما تم امتثال الآية، إذا سلم بأقل مما سلم عليه به أقل ما تم الامتثال، والله الامتثال ما تم، لكن التأثيم بعد يحتاج إلى تأثيم، يحتاج إلى إيه؟ على كل حال الخلاف بين أهل العلم معروف، والرد ثابت من نصوص صحيحة وصريحة ولو لم يكن في ذلك إلا الآية، فهل مرحبا تعادل السلام عليكم؟ ما تعادل. نعم. إيه؟ على العموم ما في إشكال، على العموم ما في إشكال، إشكال المحاورة بين رجل وامرأة على الخصوص، والله لو رد ما تسمعه هو أفضل، رد ما تسمع، لأن هذا يبي يفتح باب بعد، يمكن تبي تكلم ثاني وتبي، لأن حيل الشيطان ما تنتهي. سمع.
أحسن الله عليك. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقل عليك. قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. أن ثبت أن اليهود يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة السلام، فيقول السلام عن الموت، السلام عليك، فيقول عليكم. وعائشة رضي الله عنها تغضب لأنها تفهم ما يقولون وأنهم يدعون عليه، كيف يرد عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يدعون عليه؟ قال: ما سمعت ايش أنا أقول؟ يعني عليكم، يرجع دعوتكم عليكم، دعوتكم هذه ترجع عليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقل عليك، فتعود دعوته عليه. بالمناسبة بعض العمال أحيانا ليس بمسلم، معروف ليس بمسلم، وثني بوذي ولا سيخ ولا، وأن تريد أن تنبهه لشيء، هو عامل تدعوه، والناس تعارفوا على لا صديق، ها صديق مشكلة، صديقه كافر صعبة، أو تدعوه باسم وش تقول له؟ يا هذا ولا مش ها؟ إيه، بعض الناس تحرج من بعض الألفاظ فيقع في أمور يسأل عن حكمها، يقول بدل ما أقول صديق أقول صديد، هو ما يدري شو أنا أقول، ويلتفت ويستجيب لأنه ليس بصديق، ما دام كافر ليس بصديق، وهذه أقرأ كلمة تداولها الناس ويلتفت من دون يعني تردد إذا قيل له يا صديق، فيقول أنا أبدل، مثل ما كان اليهود يبدلون السلام بالسام، وهذا يقول بدل ما هو صديق خليه ما يكون ما يشاء، وأصله كافر نجس وفيها هو أخص من الصديد، فيسأل يقول هل يسوغ مثل هذا العمل أو لا يسوغ؟ لأنه لا يمكن تقول له يا محمد حسين يدون يا محمد يا فلان، مش الكلام، هو كافر مشرك نجس، نقول إذا كان هذا مثل هذا اليهود الكفار يقولون مثل هذا الكلام لسيد ولد آدم، يعني فلا أن يقال بالمقابل لأمثالهم مثل هذا الكلام، وهم ونص القرآن على أنه نجس، إنما المشركون نجس، فالأمر سهل إن شاء الله. كان الأصل أن العبد الذي يحقق الوصف هو عبد وإن رغم أنفه، لكن هذا تشريف له. نعم. إيه إذا كانت مسلمة فيها أخت.
لا إذا كانت غير مسلمة هو يعرف أنها غير مسلمة.
لا ما يجوز. هي سواء كانت بالعربية أو غير العربية المعنى ما يتغير. أخو نسب، نسب دين، أخوة نسب. قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني، يعني هو المفترض أنه لا يعرف أنه يهودي ولا نصراني، هل يستقيله ذلك؟ يعني هل يقول رد عليه سلامي وأنا أرجع عما قلت لك؟ فقال: لا، لأن المسألة يعني انتهت، يعني والاستقالة ما تفيد شيء، الاستقالة ما تفيد شيء. سم.
حسن الله عليك. باب جامع السلام. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل فقال: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وعليك ألفا. ثم كأنه كره ذلك. وحدثني عن مالك رحمه الله أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع السلام، يعني الأحاديث التي لا تجتمع تحت ترجمة واحدة. باب جامع السلام. يقول: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد كعادته عليه الصلاة والسلام، أكثر جلوسه في المسجد، بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة أشخاص، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، دخل الثلاثة فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، اثنان أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وولى وأدبر الثالث. فلما وقف على مسجد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، يعني ما فيه نقل لرد السلام، أن نقول إن هذا يدل على الجواز، جواز الترك، أو نقول يكفي أن الأدلة الأخرى التي نقل فيها رد السلام، لا سيما وقد جاء الأمر به. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجد مكان وجلس، وأما الآخر فجلس خلفه ما وجد مكان في الأخير، وأما الثالث فأدبر ذاهبا راغبا عن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يلاحظ إذا شرع الإمام يحدث قبل الصلاة أو بعدها، والغالب بعد الصلاة تجده ينصرف ما يجلس، والكلام كله ما يحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث ينصرف. هذا لا شك أنه إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى مثل هذا الانصراف، أن هذه رغبة عن الخير وعزوف عنه وزهد فيه. يقول: وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، يعني يسر له المكان المناسب. وأما الآخر فاستحيا الله منه. الأول أفضل والثاني يليه. أوى إلى الله فآواه الله، رغب فيما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني جلس حياء، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ويشق على المتحدث أن ينصرف، أن يقف وينصرف، أو يقوم من الدرس وينصرف، هذا فيه مشقة على المتكلم. لا شك أن هذا قد يكون لهذا المنصرف حاجة، له عذر على موعد، يحتاج إلى قضاء حاجة وما أشبه ذلك، كل هذه أمور واردة، لكنه في الجملة يدل على أنه إما أنه لم يجد شيء يغريه بالجلوس، يعني مثلا تجد طالب علم يدخل ويجلس بالحلقة له ربع ساعة ثم يقوم، الشيطان ماذا يقول للشيخ؟ ما يقوله أنه بيروح الدورة ولا عنده موعد ولا عنده، قال ترى ما لقى شيء ومشى، يعني يبي يغيظه الشيطان. ولا شك أن هذا له أثر في نفس المتحدث، وبعض الناس اللي عندهم شيء من حرارة الطبع، يعني وجد من يتكلم، خرج شخص وأتبعه بصره إلى أن خرج من المسجد، ثم الثاني مع الباب الثاني كذلك، ثم الرابع كذلك، قفل الميكروفون قال: أنتم مشغولين وأنا مشغول، ما داعي يجلس. وبالمقابل واحد من الكبار، من كبار المشايخ المعروفين، يعني رتب له محاضرة في جامع كبير، من في جامع في بلد كبير، لكن الجامع في وسط السوق، يعني صلى في الجامع 10 صفوف. الشيخ يعني ارتاح لكثرة الحضور من أجل أن أكثر النفع. يقول للشخص الذي قدم ويرتب لهذه المحاضرة: خرج الناس وبقي صفين، خرج صف ثم اطراف الصف الأول، في النهاية بعد ربع ساعة ما بقي إلا أنا والمؤذن والشيخ. يقول: إن شاء الله أنه ما تغيرت لهجة الشيخ ولا نبرة صوته. وعلى التأثر لابد أن يوجد، يعني النفس مجبولة على مثل هذه الأمور، لكن من همه الآخرة ما يتأثر، والله المستعان. أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا، يعني مرتبة ثانية، والحياء مطلوب فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يعني هل ينصرف من غير حاجة داعية إلى ذلك؟ هل يقال إنه أعرض، أو نقول إن هذا أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن عداه لا يأخذ حكمه؟ وإلا يأثم كثير من الناس، إن تشرع الإمام بالحديث طلعوا وخلوه، مدرس جلس عنده مجموعة ثم تركوه، وشيخ من المشايخ فتح درس حضر عنده في الدرس الأول 100 والدرس الثاني 50 والدرس الثالث 10 ثم صفوا على 2 أو 3. هل نقول أن اللي صرفوا هؤلاء آثمون رغبوا في العلم؟ نعم، ما الأعرض فأعرض الله عنه، هذا لا شك أنه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، وأما بالنسبة لغيره الناس لهم ظروفهم، وقد يختلفون في تقدير الأمور، قد يكون تكون إفادته من هذا الشيخ أقل ويذهب إلى شيخ يستفيد منه، مع أنه حصل حرج كبير لبعض الكبار من المشايخ، يعني تجد بعض الطلاب يحضر عند شيخ كبير ويجبي الفائدة كلها تحضر تأتي في درس واحد، ما يمكن، قد يلازم الشيخ ولا يستفيد منه الطالب إلا على خلال مدة سنة، يعني إذا راجع نفسه واستفدت في اليوم الأول والثاني والشهر الأول ما يجد شيء يذكر، فمثل هذا عليه أن يتابع، لا سيما إذا كان الشيخ يعني مشهود له بين أهل العلم وطلاب العلم أنه مفيد. أما كون الإنسان شاب يقرر هل هذا الشيخ يصلح، ما ليس له هذا الأمر. كثير مما يأتينا أوراق يقول أنا أحضر هذا الدرس مثلا، فهل وأنا عمري كذا وأدرس في مرحلة كذا، فهل ترى أن الدرس مناسب بالنسبة لي؟ يقول مثل هذا، لا شك أن هذا من الأدب، يعني يجد أنه ما وجد الدرس فوق مستواه، واستيعابه لما يقال أقل مما يصرف من الوقت، فينصح بأن ينصرف إلى من يناسبه من أهل العلم الذين يعرفون التعامل مع مثله. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، سلم فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت كيف أنت، فقال أحمد إليك الله. هذا السؤال الخاص من عمر أو من غير عمر لهذا المسلم لا شك أنه يورث من المودة والمحبة، وجاء عن سفيان كما في السير أني أجد الشيء في نفسي على الرجل فيقول لي كيف أنت أو كيف أصبحت فيزول بعضه. مثل هذه المعاملة لا شك أنها تزيل ما في النفس، كيف أنت؟ فقال أحمد إليك الله، فقال عمر ذلك الذي أردت منك. لكن الإشكال أن بعض الناس يعني يبادل بمثل هذا الأمر، تجد مثلا كبير سن وإذا صلوا صلاة الصبح كيف أصبحت يا أبا فلان، كيف أصبحت يا أبا فلان، ثم بعد ذلك ستكون عادة ويكون هذا من حقه، بحيث لو تخلف واحد ولو ناسي يلام، وش جايه اليوم هذا، ما لأن هذا يظنه من حقه، خلاص تمرن عليه وتعود عليه، كل إنسان مطالب بما يخصه. يعني هذا المبادر من الذي يسأل لا شك أنه له أجره من الله جل وعلا، يتألف هذا الشخص ويدخل إلى قلب هذا الكبير الذي يحتاج إلى رعاية وعناية، وأيضا هذا الكبير مخاطب بأمور، يعني لا يجد في نفسي على شخص يكون انصر ما قال كيف أصبحت، يعني بل المفترض العكس، المفترض أنه إذا غفل بعض الجماعة أو قام ولو في نفسه شيء وأراد أن يقطع مثل هذا لما وجد في نفسه، أن هذا الكبير الذي كان يبادر ليزول ما في النفس. كثير من الحساسيات التي تحصل بين الناس لا أصل لها إذا دقق في الأمر، لا أصل لها. يعني لو إنسان مثلا مر بواحد وهو غافل يفكر ولا هوجس مهموم ولا شيء وما سلم، ثم جفاه هذا الشخص لأنه ما سلم يظن أن في نفسه شيء وفي الحقيقة ما في نفسه شيء، لكن لو حصل العكس قام هذا وبادر وقال كيف حالك انتهى ما في النفس، وجد ما هناك شيء. كثير من الحساسيات التي توجد بين المسلمين مع الأسف الشديد لا أصل لها ولا أثر، إنما هي مجرد إما غفلة أو انشغال. قال: وحدثني عن مالك أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يقول: فإذا غدونا إلى السوق، يعني ترددون إلى السوق يوميا أو في الأسبوع مرة أو مرتين، المقصود أنهم يترددون إلى السوق. فالذي لفت نظر الطفيل أن عمر ابن عمر يتردد ولا له شأن في السوق، ليس من أهل البيع والشراء ولا يجلس ولا يكلم أحد، بس إنه مجرد سلام عليكم السلام. فقال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، يعني يبيع من الأمتعة الرديئة، ولا صاحب بيعة، يعني صاحب عقد يبرمه مع أحد، ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. ماذا يقصد ابن عمر وماذا يريد؟ يريد الأجر المرتب على السلام، وأن السلام يبعث على المحبة والمودة. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق؟ أنت ردد عليها السوق، ما أشوفك يعني لك غرض ولا لك لازم ولا شيء، فيظنه ضربا من العبث. وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ يعني ما أشوف مبرر لأن نروح ونرجع علشان إيش؟ قال: وأقول: اجلس بنا هنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن. قال: وكان الطفيل بن أبي ذا بطن كبير، يعني إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. وكثير من الناس تردد إلى السوق من أجل الترويح على النفس أو قضاء الفراغ وما أشبه ذلك، ولا يحقق مثل هذا، والله المستعان. وأن تدخل الجنة حتى تحابوا، والسبيل الوحيد كما جاء في النص إلى المحبة هو بذل السلام. أفشوا السلام بينكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن الرجل سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفا. يعني كأنه كره، وعليك ألفا، يعني السلام عليك بعدد الغاديات والرائحات. وهذا قال: وعليك ألفا، يعني رد عليك أنه كره اللفظ الذي أبداه المسلم، لأنه لم يرد به نص. وأنتم تجدون في الرسائل والمخاطبات والمكاتبات، يعني في عصر قريب هناك ألفاظ يعني مبالغات وأشياء وتكرار للسلام وربطه بأرقام بالألوف بالملايين، كل هذا ما يجدي شيء، إنما العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه إذا دخل بيت غير المسكون، إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلموا على أنفسكم. سلم الإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصالحين من إنس وجن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.